الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. محمد، تحدثنا في الدرس السابق عن الأسماء الستة، وبينا أن عددها الصحيح هو ستة، لا كما قال الخمسة، لأننا وجدنا أن العرب تعرف هن بالواو رفعاً وبالألف نصباً وبالياء جراً، فضمنا الهن إلى تلك الأسماء الخمسة فأصبحت الأسماء ستة. نقول لاحي الأكثر والأفصح في هن أن تستعمل بالحركات، الأفصح في هن أن تعرف بالحركات، أو قل الأكثر عند العرب أن العرب كانت تعرف هن بالضمة رفعان وبالفتحة نصبان وبالكسرة جروان. تقول هذا هنك، هنك ضمنون، ورأيت هنك بفتح النون مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، ومررت بهنك مخفوض. إذن الأفصح أن نستعمل الهن كلفظة الغد، لفظة الغد ماذا؟ يعني نعم الغد ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. سيأتي غدون و ستعيش غدا و انظر في غدين، فهنا غد مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة مرفوض بالكسرة. فالأفصح والأكثر عند العرب أن تستعمل هن بالحركات. الآن أتي إلى بعض المصطلحات، أخاف أنك تطلع على بعض الكتب الموجودة فيها هذه المصطلحات وتشوش تلك المصطلحات ذهنك، فلا بأس بالاطلاع عليها. في باب الأسماء الستة توجد عندنا ثلاث لغات، لغة تسمى بلغة التمام، ولغة تسمى بلغة النقص، ولغة تسمى بلغة القصر. لغة التمام ولغة النقص ولغة القصر. أما لغة التمام فهي اللغة التي تكون الأسماء الستة مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومخفوضة بالياء. إذا رأيت الأسماء الستة مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومخفوضة بالياء، فاعلم أن هذه الأسماء جاءت على لغة التمام. ولماذا سميت هذه اللغة بلغة التمام؟ لأن الاسم يكون، الاسم الذي هو من الأسماء الستة يكون تاماً، يعني يرجع إليه حرفه المحذوف. لفظة أب أصلها أباوون، لفظة أخ أصلها أخاوون، هن أصلها هناوون، حن حماوون، وهكذا. فإذا قلنا جاء أبوك أرجعنا الواو إلى أب، فلفظة أب عندما أرجعنا إليها الواو أصبحت تامة. يعني ماذا؟ يعني رجع الحرف المحذوف إلى ما كان محذوف سابقا. هذا أبو، هذا أبو، صحيح. فعندما ارجع للرياض اصبحت لغه تامه، يعني رجع الاسم الى تمامه فاصبحت لغه تامه، ولهذا سميت اللغه اذا رفع الاسم بالواو ونصب بالالف وخفض بالياء سميت اللغه لغه التمام، لان الاسم اصبح تاما، يعني رجع اليه حرفه المحذوف. اما لغه النص وهي كون هذه الاسماء السته قد حذف منها حرف راء الثالث، او قل حذف منها اللام، اللام عن الحرف الثالث، اباوون اللام يعني الواو حذفت الواو، اخوون اللام يعني الواو حذفت الواو، فنقول هذا اخون ورايت اخين وسلمت على اخين، فهذه اللغة تسمى لغة النقص، لأن الأسماء نقصت الحرف الثاني. وفي هذه اللغة يا أخي أن الأسماء الستة لا تعرف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وإنما تعرف بالحركات الأصلية، تعرف بالضمة رفعا هذا أبون، وبالفتحة نصبا رأيت أبا، وبالكسرة خفضا بل سلمت على أبي. هذه لغة الناس، واضح؟ وعليها قال الشاعر، نعم، وعليها قال الشاعر: ومن يشابه أبه فما ظلم، بأبه اقتدى عدي في الكرم عبيد حاتم الطائف، بأبيه ما قلت بأبيه بأبيه لغة النقص، ها حذفنا الحرف الثالث وخفضناه بالكسر، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه مو أباه، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذه لغة النقص، يعني أن هذه الأسماء نحذف الحرف الثالث منها فترجع ناقصة وتعرف بالحركة، وأن لفظة الهم أفصح، الأفصح فيها والأكثر في استعمال العرب فيها أن تعرف الهم على لغة النقص، الأفضل والأكثر والأفصح أن تستعمل الهم على لغة النقص، وإذا استعملت على لغة النقص فلا تعد من الأسماء الستة، فإن الأسماء تكون خمسة. وهناك لغة ثالثة تسمى بلغة القصر، لغة ثالثة تسمى بلغة القصر، وهي أن يكون الاسم ولا الاسم الذي هو من الاسماء الستة ان يكون مرفوعا بالالف ومنصوبا بالالف ومخفوضا بالالف، يعني يرفع وينصب ويخفض بالالف، تقول هذا اباك ورأيت أباك وسلمت على أباك، هذا أخاك ورأيت أخاك وسلمت على أخاك، فإذا أخاك منصوب بالألف ومنصوب بالألف ومخفوض، يسموها لغة القصر، يعني ماذا؟ يعني قصرنا إعراب هذا الاسم على الألف، حبسناه على الألف، جعلنا الألف هو ماذا؟ هو كل شيء في الاسم. وهذه لغة القصر لا تستعمل فقط في الأسماء الستة، وإنما تأتي أيضا في المثنى، تأتي أيضا في المثنى. يقول الشاعر: واهن لسلمى ثم واهن واها يا ليت عيناها لكم وفاها. شاهدت يا ليت عينيها المفروض سلمى، لأن المثنى يكون منصوب ليت تحت ناصب، يا ليت عينيها، بينما الشاعر قال يا ليت عيناها. إذن هذه لغة الخاصة، يعني ماذا؟ يعني نصبه نصب المثنى بالألف. خذ مثال آخر: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المشي غايتاها. إن أباها، إن أباها صحيح، أباها صحيح، لأنه اسم الأسماء الستة منصوب بالألف. وأبا، أبا صحيح، لأنه معطوف، المعطوف على المنصوب منصوب. وأبا، أبا المفروض وأبا أبيها، لأنه وأبا أبا أباها، أباها أباها مضاف إليه، المضاف إليه في المخفوض، والاسم إذا كان من الأسماء الستة يكون مخفوض بالياء، المفروض يقول وأبا أبيها، لكنه قال وأبا أباها، فجعلها على لغة الخاص مخفوضة بالألف. نعم، إذا عندنا ثلاث لغات، واضح؟ لغة السماء وهي لغة الأسماء، مرفوعة بالواو، منصوبة بالألف، مخفوضة بالياء. لغة النطق وهي اللغة العادية التي تستعمل في غد وفي فن، والأحسن أن تستعمل لفظ الهم على هذه. ولغة القص، ولغة القص، وهذه قليلة. تطبق: إذا استعمل الهم غير مضاف، غير مضاف عن ماذا؟ هذا حنون، رأيت حنان، مررت بهنين، كان بالإجماع منقوصا، منقوصا عن ماذا؟ أي محذوف اللام، يعني حذفت لامه، اللام يعني الحرف الثالث، الواو يعني حذف الحرف الثالث من هن، فأصبح هن اسم ناقص، يعني نقص منه الحرف الثالث. معربا بالحركة كسائر أخواته، كسائر مثل غد ومثل فان ومثل ياد، تقول هذا هنون، هنون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ورأيت هنن، هنن منصوب وعلامة نصبه فتحة، ومررت بهنن، هنن مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسر، كما تقول يعجبني غد، غد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأصوم غدا، غدا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأعتكف، مو اعتكفت خطأ، وأعتكف في غدين، اعتكفت موضع آخر، اعتكفت وأعتكف في غدين، ها؟ تعطكم أعتكف أو اعتكفت؟
اعتكفت بعدين
صلحت. وأعتكف في غدين، اجعلت المضارع، فغد مخفوضة بفي وعلامة خفضه ماذا؟ الكسرة. وإذا استعمل الهان مضافا، يعني أضفته، فجمهور العرب، أكثر العرب يستعمله كذلك، كذلك يعني منقوصا، منقوصا يعني يحذفون اللام
ويرفعونه بالضمة وينصبوه بالفتحة ويحفظونه بالكسرة. فتقول جاء هنك هنك نحن الضمة التي على النون مرفوع علامة رفع الضمة. ورأيت هنك ومررت بهنك كما يقولون في غدك. وهذه يعني تسمى لغة النقص، لغة النقص. وبعضهم يجريه مجرى، بعض العرب وهذا خليفة يجريه مجرى أب وأخ، يعني يعرفونه على لغة التمام، على لغة التمام يعني يرجعون إليه الحرف الثالث المحذوف ويرفعونه بالواو ويصبونه بالألف ويصبونه بالياء. فيضربه هذا البعض بالحروف الثلاثة فيقول هذا هنوك وهنوك، ورأيت هناك هناك، لاحظوا هنوك بالواو مطبوعة على أنها خبر وعلى أن ترفع الواو، ورأيت هناك بالألف منصوبة وعلى أن تصفي الألف، ومررت بهنيك أو بهنيك فهي علامة الخاصة، وهي يعني وهذه اللغة لغة التمام فيها لغة قليلة ذكرها سيبويه. وبما أنه ذكرها سيبويه إذا جعل الأسماء ستة فجدهم ولم يطلع عليها الحراب ولا السجاجي فقالوا الأسماء خمسة ولم يطلع عليها الفراء ولا السجاجي فأسقطاه، يعني فأسقط الفراء والسجاجي نقطة الهن من تعداد الأسماء المرفوعة بالواو بالصورة الألف المحفوظة بها، فأسقطاه من عدة يعني من عدد هذه الأسماء وعداها خمسة. ها؟ وقالوا أن الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء هي خمسة أسماء، لأنه لا يطلعوا على أن الهمزة عند بعض العرب ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. نرجع يا أخي إلى الأصل. صار والأفصح، الأفصح يعني عند العرب، يعني الذي يستعمله أكثر العرب استعمال الهم كغد، يعني أنها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة على لغة النقص. انتهينا والحمد لله من الحديث عن الأسماء الستة، أو إذا كنت تقلد الزجاج والفراء قل انتهينا من الحديث عن الأسماء الخمسة. الآن ندخل في بحث مثنى. أولا لا بأس من معرفة شيئين، الشيء الأول ما هو المثنى، والشيء الثاني ما هو الملحق بالمثنى. عندنا المثنى، المثنى إذا أردت أن أعطيك تعريف سهل واضح فعليك بتعريف الشيخ البهائي في كتاب الصناديق، صناديق كتاب من كتب النحو موجود هذا التعريف. يقول المثنى ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين، ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. جاءت زيدان، الزيدان هذا مثنى، لماذا؟ لأنه يدل على الاثنين زيد وزيد، ويغنينا عن متعاطفين، يعني بدل أن أقول جاء زيد وزيدون، زيد وزيد هذا متعاطفان، أستغني عنهما وأقول جاء زيدان، جاء زيدان. فإذا
الزيدان مثنى لأنه يدل على اثنين ويغنينا عن متعاطفين، يعني عن شيئين نعطف أحدهما على الآخر، كما تقول جاء زيد وزيدون، زيد الأول معطوف عليه وزيد الثاني معطوف، نستغني عن هذين المتعاطفين بقولنا جاء
زيدان.
تريد تعريف أصعب؟ تريد تعريف أعمق؟ لا بأس. المثنى هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. أعيد، هو ما دل على الاثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد من الزيادات وعطف مثله عليه. جاء الزيدان، الزيدان يدل على اثنين، الزيدان يدل على اثنين، ما دل على اثنين بزيادة في آخره، بل الألف والنون، الألف والنون حرفان زائدان، زيدان ألف والنون بزيادة في آخره، يعني الألف والنون صالحا للتجريد من الزيادة، الزيدان صالحا أجرده من الزيادة، يعني أن أنزع الزيادة الموجودة فيه وهي الألف والنون، أحلف الزيادة صالحا لحذف الزيادة منه، أحلف الزيادة، وإذا حدث الزيادة وعط مثله عليه، مثله يعني لماذا؟ زيد جاء هو أصلا جاء زيدان، أحلف الألف والنون صار زيد، أعطف مثله عليه فجاء زيد وزيد، صحيح؟ جاء زيد وزيد، هذا مثل. نجي عم نطبق هذا التعريف على كلمة زوج. زوج شنو أنا؟ زوج النعل، النعل يقول له زوج، يعني هذه النعل الذي يوضع في الفرن اليمنى والفرن اليسرى، هاتان النعلان يقال لها زوج، صحيح؟ الزوج يدل على اثنين او لا؟ لكن يغنينا عن متعاطفين على تعريف الشرطه، اغنانا عن متعاطفين، يعني يغنينا على ما قلت هذا زوجه، زوج يدل على اثنين، لكن يغنينا عن متعاطفين ما يغنينا. اذا هذا خذ مثال اخر، اثنان يدل على اثنين او لا؟ يغنينا عن متعاطفين، يعني ان تضرب هذا اثنون واثنون، شنو ما سمعنا انه مفرد اثنان اثنين، اذا اثنان ليس مثنى، لان المثنى لابد ان ينطبق عليه تعريف المثنى كله. يمكن أن نأتي ونطبق تعريف المثنى التعريف الثاني على اثنين، أقول اثنان ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، طبق على اثنين، اثنان ما دل على اثنين صحيح بزيادة في آخره، وين زيادة؟ الفنون؟ لا بس صالحا للتجريد يعني لحلفه، يمكن يقول قلع خلاص يا احمد احمد خلاص وعط مثلي عليه، هذا اثن واثن، اذا اثنان ليس مثنى، زوج ايضا زوج ليس مثنى، فاذا ما عرفت يعني اصيب في قضيه الامثله، اذا عليك بهذا التعريف الاول او التعريف الثاني، وان كان التعريف الثاني اوضح، ها اقصد يعني واضح بحيث انه فيه لغه تستطيع ان تطبقها على المثنى وغير المثنى، المثنى يصلح لي انطباق التعريف عليه. غير مثلنا لا يصلح. فإذا هذا الذي يدل على اثنين وليست دلالته على الاثنينية بواسطة الزيادة نسميه اسم تثنية. اسم تثنية. فإثنان هذا اسم تثنية. زوج اسم تثنية. إذا اسم التثنية ما هو؟ هو الاسم الذي يدل على اثنين لكنه لا يغني عن متعاطفين. ما أهميتي أن نطبق التعريف على القمرين أو على الحسنين؟ القمرين طبق التعريف ما دل على اثنين.
صحيح.
قمران يدل على اثنين بزيادة في آخره. أحسن. زيادة وهي الألف النون. صالحا للتجريد وحذف الزيادة. أحسن. حذف الزيادة. وعط مثله عليه. القمران ما أقصد القمران. أقصد الشمس والقمران. مو أقصد القمران. يعني ما أقصد القمرين. أنا أقصد الشمس والقمر. وعط مثله عليه. هذا قمر وشمس. يعني أقصد القمرين القمر والشمس. فإذا هذا ليش هذا ملحق مثلا صورته صورته مثلا شكله شكل مثلا. خذ مثال آخر. الحسنان. الحسنات يدل على أن ما المقصود بالحسنين أولا؟ حسن وحسين. يدل على اثنين. نعم على حسن وحسين به زيادة. نعم الألف والنون. حسنان ألف والنون. صالحا للتجريد. نعم يمكن أن نحذف الألف والنون. وحذف مثله عليه. حسن. نعم أحذف الألف والنون صار حسن. أعبد حسن. هذا حسن وحسن. لا نحن نريد هذا حسن وحسين. إذن هذا ليس هذا صورته صورته شكله شكله مثلنا فنجعله ملحقا بالمثلنا. إذا اتضح لدينا المثلنا تمام الموضوع. ها ولا يمكن أن ندرس فيه من اليوم فصاعدا نعرف ما هو بقي شيء. ما هو حكم المثلنا؟ حكم المثنى أن يرفع بالألف وأن ينصب ويجرد بالياء. يرفع بالألف وينصب ويجرد بالياء. جاء ولدان ورأيت
ولدين
وسلمت على
ولدين.
هذا هو حكم المثنى. نأتي يأتي إلى الملحقات في المثنى. الملحقات في المثنى ما هو حكمها؟ ما هو حكم الملحقات في المثنى؟ نقول الملحقات في المثنى نقسمها إلى قسمين. نقسمها إلى قسمين. وأنا أقصد الملحقات في المثنى التي تنتهي بألف ونون. أما لفظة زوج ولفظة شافع شنو معنى شافع الاثنين؟
ملي
شافع. ولهذا من وفد ركعة الشافع في بعض صلوات الليل شافع يعني ركعتين صحيح. فالشافع يعني اثنين دل على اثنين لكن ليس فيه ألف ونون. هذا مو ملحق بالمثنى. لا لا اتركوا هذا يرفع بالضمة. هذا شفع. ها وصليت شفعا و حس او قمت الى الشفعين. فاذا هذا مرفوع بالضمه منصوب بالفتحه مخفوض بالكسر. هذا يلحق بالمفادات.
أما مقصودنا الملحق بالمثنى هو الاسم الذي يدل على الاثنين وينتهي بألف ونون، ولكن هو ليس مثنى مثل اثنين. اثنين هو يدل على اثنين ها؟ وينتهي بألف ونون ولكن هو ليس مثنى.
وكذلك كلا كلا وكلتا كلا وكلتا أيضا نجعلهما ملحقين بالمثنى لأنه ما ينتهيان في الألف، وهذا الألف نستطيع أن نستفيد منه في إعراب المثنى. نأتي أولا بالنسبة إلى القمرين، بالنسبة إلى الحسنين، بالنسبة إلى العمرين، بالنسبة إلى الشمسين، هذه نجعلها تأخذ حكم المثنى ونبارك لها. ها؟ لا نشترط فيها أي شيء أبدا. نرجع الآن إلى الملحقات المثنى وهما قسمان، اثنان واثنتان هذا القسم الأول، والقسم الثاني كلا وكلا. نقول أما القسم الأول وهو اثنان واثنتان فنحكم حكم المثنى مطلقا، يعني سواء جاء مركبين جاء اثنى عشرة رأيت اثني عشرة سلمت على اثني عشرة أو جاء غير مركبين هكذا جاء اثنان ورأيت اثني سلمت على اثنين او جاء مضافين جاء اثناهما او اثناهم من القوم جاء اثناهم ورأيت اثنيهم ومررت باثنيهم. المهم فاثنان يكون اخذا اثنان واثنتان تكون هذا الاسمان يأخذان حكم المثنى يرفعان بالألف والمصبان والجرام في الياء مطلقا دائما. أما القسم الثاني وهو كلا وكلتا فنشترك في إعرابهما نشترك في إعرابهما في إعراب المثنى حيث يرفعان بالألف والمصبان والجرام في الياء نشترط شرطا واحدا وهو ان يضافان الى غير الاسم الظاهر او قل يضافان الى الضمير ان يضافان الى الضمير جاء كلاهما ورأيت كليهما وسلمت على كليهما جاءت كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. فإذا كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى بشرط أن يضافان إلى الضمير. أما إذا أضيفا إلى الاسم الظاهر فإنهما يعربان إعراب لغة القصر أو قل يعربان بالحركات المقدرة. خذ مثال ستتعصب خذ مثال جاء كلا الأخوين جاء كلا الأخوين كلا أضفناها إلى الاسم الظاهر وهو الأخوين جاء كلا الأخوين رأيت كلا الأخوين سلمت على كلا الأخوين فكلا لا تتغير. إما أنك تقول أنها مرفوعة ومنصوبة ومكسورة بالألف على لغة القاف، وإما أن تقول جاء كلا الأخوين مرفوعة بضمة مقدرة على الألف ورأيت كلا الأخوين كلا منصوبة بفتحة مقدرة على الألف وسلمت على كلا الأخوين كلا مخفوضة وعلامة خفضها كسر المقدر على الألف. واضح؟
أما إذا أضفنا كلا وكلتا إلى الضمير جاء كلاهما،
فكلا أضفنا إلى الضمير كلاهما، فهنا كلا تأخذ حكما مثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر في الياء. جاء كلاهما، رأيت كليهما، نظرت إلى كليهما. إذا اتضح هذا يا أخي مطبق الشرح. الباب الثاني، اترك الباب الثاني، الباب الثالث جمع مذكر سالم، ما تحدثنا عنه. الباب الثاني مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران. أما المثنى فإنه يرفع بالألف حكم المثنى نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، فالزيدان مرفوع بالألف، الزيدين رأيت الزيدين منصوبة بالياء ومررت بالزيدين مرفوع بالياء. وحملوا وألحقوا، وألحقوا بالمثنى، حملوا عليه يعني ألحقوا به، وحملوا على المثنى يعني ألحقوا بالمثنى في ذلك يعني في الأعراب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجروان أربعة ألفاظ لفظين بشرط وهما كلا وكلتا، ولفظين بغير شرط وهما اثنان واثنتان. فاللفظان اللذان بشرطين هما كلا وكلتا، وشرطهما يعني شرط إعرابهما بالألف رفعا وبالياء نصبا وجران أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول جاءني كلاهما، كلاهما كلا مضاف إلى الضمير، ورأيت كليهما ومررت بكليهما. فإن كان كلا وكلتا مضافين إلى الظاهر، إلى الاسم الظاهر، كان بالألف على كل حال، على كل حال يعني في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجار. تقول جاءني كلا أخويك، كلا كلا، ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك. المهم أن تستخدم كلا، كلا لا تتغير، فيكون إعرابه إعرابهما إعراب كلا وإعراب كلتا، المفروض تمثل بكلتا أيضا. إن شاء الله يسمع كلامه. فيكون إعرابهما إعراب كلا وكلتا حينئذ بحركات مقدرة مقدرة في الألف، لأنهما لأن الألف الموجودة في كلا والألف الموجودة في كلتا مقصوران، يعني ألف مقصورة والألف المقصورة بينا عنه بأنها لا تظهر عليها الحركات وتتعذر عليها ظهور الحركات كالفتى والعصا. فإن إعراب الفتى بحركات مقدرة، وإن إعراب العصا أيضا بحركات مقدرة، وكذا القول في كلتا. الحمد لله يسمع كلامنا وجاء ومثل، فقال كلتاهما رفعا وكلتيهما جاءني كلتا جاءتني كلتاهما كلتاهما رفعا وكلتيهما نظرت أو رأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما، فكلتيهما جرا ونصبا. وكلتا أختيك جاءت كلتا أختيك ورأيت كلتا أختيك ومررت أو سلمت على كلتا أختيك، فكلتا في حالة الرفع والنصب والجر لم تتغير بالألف. Thank you.
باب معرفة الحركات المقدرة لك يعني في الأحوال كلها يعني في الرفع والنصب والجار واللفظان اللذان بغير شرط هما اثنان واثنتان. تقول جاني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين. جاءني اثنان واثنتان مرفوع اثنان مرفوع بالالف اثنتان كذلك مرفوع بالالف. رايت اثنين واثنتين اثنين مخفوضه بالياء اثنتين مخفوضه بالياء. مررت باثنين واثنتين اثنين مخفوضه بالياء واثنتين مخفوضه بالياء. فتعرضهما اعراب المثنى وان كان غير مضاف صحيح؟ يعني حتى لو كان غير مضاف يعني لا نشترط فيهما الإضافة. وكذا تعرفهما إعراب المثنى إذا كان مضافين الضمير نحو جاء إثناهم إثناهم رأيت إثنين هم ومررت بإثنين أو مضافين بالاسم الظاهر أو للظاهر أو إذا كان مضافين يعني كان كلتا عفوا كان اثنان واثنتان مضافين للظاهر نحو اثنا أخويك جاء اثنا أخويك رأيت اثنين أخويك سلمت على اثنين أخويك. أو كان مركبين مع العشرة جاءني اثنا عشر ورأيت اثنين عشر ومررت باثنين عشر. إذا يا أخي الخلاصة أن الملحقات بالمثنى قسمان، قسم بشرط وهو كلا وكلتا، نشترط حتى يعرف إعراب المثنى أن يضاف بالضمير فقط، أما إذا أضيف إلى غيره فلا يعرف إعراب المثنى. أحسنتم يعرف بحركات مقدرة، أما بالنسبة إلى اثنين واثنتين فإننا لا نشترط فيهما شيئا. فدائما يعرفان اعراب المثنى سواء كان مجردين او مضافين مضافين الى الضمير او الظاهر او مركبين او ما اشكال ذلك. نعم الان نتحدث سريعا عن الجار ولا نستطيع ان ناخذ مبحث الجار كله لان المبحث فيه شيء من الطول الا اننا نعطي نقاط او رؤوس افلام نسلط الاضواء عليه حتى يوم غد نكتشفه تماما. فنقول ما هو تعريف الجمع اولا ما طرحناه في المثنى نطرحه في الجمع اولا ما هو تعريف الجمع ثم ما هو الملحق بالجمع. نقول الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين وأغنى عن متعاطفين متعاطفين أو متعاطفات
لا أشكر
مسلمون مسلمون هذا الجمع مذكر سالم جمع مذكر سالم. أولا جمع ما معنى جمع؟ جمع مذكر مذكر لأنه مذكر سالم شنو معنى سالم؟ أنا أبيه سالم الجمع السالم أدنى جمع سالم يا أخي أدنى جمع تكسير جمع سالم وعندنا جمع تكسير. الجمع السالم هو ما سلم مفرده أو ما سلمت بنية مفرده عند الجمع عند جمعه. مسلمون مفرده ما هو مسلم مسلم ميم مضمومة سين ساكنة مسلم مكسورة مسلم ميم مضمومة مسلمون هذه بنية وصيغة للمفرد. هذه البنية والصيغة بنفس الحركة إذا جمعنا هذا الاسم و بقيت هذه البنية وهذه الصيغة كما هي فنسمي الجمع جمع سالم
اجمعه يا اخي مسلمون احسنت مسلمون نجد ان البنيه المفرد صيغه المفرد بقيت كارثه اثناء الجبل مسلم مسلمون مسلمون هذا مسلم هذا هؤلاء المسلمون فإذا هذا يسمى بالجمع سالم لماذا سمي سالم لأنه سلمت بنية مفرده عند الجمع الجمع التفسير ما هو هو الذي لم تسلم بنية مفرده عند الجمع ولد ولد هذا مفرد اجمعه يا اخي ولا ولدون 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 واو ثم لام واو مفتوحه ثم لام مفتوحه ثم دال صحيح اجمعه او لا اولا جئت بالهمزه هاي الهمزه ما كانت موجوده ثم فصلت بين اللام وبين الدال او لا المفرد لا يوجد فصل بين اللام والدال ولا واضح فاذا بنيه المفرد لم تسلم حيث انك فصلت بين اللام وبين الدال صحيح رجل رجال رجل الجيم متصله باللام لكن عند الجام تقول رجال فصلت بين الجيم وبين الله. صحيح؟ إذا هذا جمع تكسير. إذا جمع السالم وجمع تكسير هكذا. جمع السالم هو الجمع الذي يسمو تسمو بنية المفرد بنية الواحد عند الجمع. في حالة الجمع. أما جمع التكسير هو الذي لا يسمو المفرد عند الجمع. يفصل بينه يزار بعض الحروف يقدم يؤخر. سجدة. سجدة 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 لاحظوا الجيم جيم سجدة الجيم على السكون سجدة اجمعه سجدة سجدة فتحت هل سمعنا جمع تكسير هذا مو سالم لاحظوا اختلاف فقط في الحركة سجدة في المفرد على الجيم سكون وفي الجمع سجدا هذا جمع مؤنث ترى لأنه ما أريد أبين لك المكسير واضح؟ فإذا الجمع التكسير هو ما اختلفت أو تكسرت بنية المفرد عند الجمع ولم تسلم هذه البنية هذا كافي جمع المذكر السالم نرجع إلى تعريف الجمع يا أخي ما دل على أكثر من اثنين وأغنى عن متعاطفين أو متعاطفات مسلمون مسلمون يدل على أكثر من اثنين أو ثلاثة يغني عن متعاطفات متعاطفين نعم جاء مسلم ومسلم ومسلم صحيح يعني أقل الجمع ثلاثة فأغنانا عن هذه المتعاطفات فاستغنينا عن هذه المتعاطفات بقولنا جاء مسلمون هذا على تعريف الشيخ البهائي نرجع الى تعريف التعريف المشهور عند العلماء الجمع هو ما دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره وهي الواو والنون او الياء والنون صالحا للتجريد من الزياده صالحا لحذف الزياده وعطف مثليه عليه مو عطف مثله وعطف مثليه يعني اثنين مثليه عليه مسلمون يدل على اكثر من اثنين بزياده في اخره وهي الواو صالحا للتجريد من الزياده صالحا ان نحذف منه الزياده صارت مسلم جاء مسلم وعطف مثليه عليه جاء مسلم ومسلم ومسلم ها اذا المسلمون جمع
مذكر سالم. يبارك له بهذا الاسم، بهذا الاسم الكبير جمع مذكر سالم. يا اخي تستطيع ان تطبق هذا على زيدون؟
نعم
زيدون دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره وهي الواو والنون. ها صالح لي ماذا؟ تجريد من زياده وحط مثليه
زيدون
وزيدون. احسن تجاه زيدون وزيدون. اريدك الان تعطي بعض الاسماء وان كان هذه بعض الاسماء يجعلهم ملحقات، ملحقات مثلا طلحون.
طلحون
ولا طلحون؟ طلحون
لا
طلحون صحيح. طلحون طبعا قبل ان ناتي الى هذا نريد ان نقول ان جمع المذكر الثالث الذي سندرسه هو اما ان يكون علم او يكون إما أن يكون علم أو يكون صفة. إما أن يكون علم أو يكون صفة. علم أو يكون صفة. نعم. فالعلم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وخال من التركيب. والصفة أن تكون لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وليس على وزن أفعل فعلاء ولا على وزن فعلان فعلى فعلى. هذا الشيء. شيء آخر من أبي الأبين أقول بأنه الجنس الذي نريد أن نبحثه هنا هو كذا أن يكون له مفرد من لفظين. مسلمون له مفرد من لفظه او لا؟ مسلمون له مفرد من لفظه او لا؟ مسلمون نعم له مسلم. ولهذا نستطيع ان ناخذ مسلم على مسلم على مسلم، جاء مسلم هو مسلم هو مسلم. اذا الجهل الذي يشترط فيه ان يكون له مفرد من لفظه. يا اخي وابدون وابد واحد وابدون وابدون هذا ماذا؟ هذا اسم للمطر. مطر اول ما ينفع المطر اسم وابد. جمعه وابدون صحيح؟ جمعه وابدون. وابدون هذا يقولون بانه ليس جمع مذكر سالم. ليس جمع مذكر سالم. ليس جمع مذكر سالم وانما يعبر عنه بانه ليس علما ولا واصف وانما هو قد يقال بانه اسم جنس. اسم جنس. اراضون 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 هذا جمع مذكر سالم. لا ليس جمع ذكر سالم. ليش؟ لأنه هذا جمع تكسير. أرض أرض الحرف الأوسط ساكن. أرض أرض ها؟ اجمعها أراضون حرك الحرف الأوسط حرك. إذا هذا جمع لكن الجمع ليس سالم بمعنى ليس الواو والنون نضمه إلى ماذا؟ نلحقه في الجمع. فإذا الخلاصة من الحقائق الشامة تحت الأحمر الدرس القادم الخلاصة أن الجمع هذا تعريفه أن يكون
له مفرد من لفظه أن يدل جسم يدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتشريد وعطف مثله في اللفظ وعطف مثله يحصل عطف مثله في اللفظ عليه. إذا أمكن أن نطبق هذا القدم نعم نقول الشعر الباب الثالث مما خرج عن الأصل وهو جمع المذكر الثالث كالزيدون والعمرون عمرون جمع عمر عمرون أما جمع المذكر الثالث فإنه يرفع بالواو نسينا أن نبين حكم جمع المذكر الثالث لكن واضح جاء المسلمون ورأيت المسلمين وسلمت على المسلمين جمع المذكر الثالث يرفع بالواو وينصب ويجر في الياء وأما جمع المذكر الثالث فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين وحملوا يعني وألحقوا بالجمع الفاظا وحملوا على الجمع الفاظا منها أولو هذا يأتي إن شاء الله نريد أن نشرحه شرحا مفصلا لهذا نتركه إلى الدرس القادم أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.